الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإخوة، الدهور والأعوام والليالي والأيام سنن لله تتعاقب في هذه الدنيا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن منة الله تعالى على عباده ورحمته بهم أن نوع لهم الفصول في العام الواحد بين صيف وشتاء وربيع وخريف، لتتم بذلك مصالحهم ويستقيم معاشهم ويستوي أمرهم. فالحمد لله، فالحمد لله الذي لا إله إلا هو على بره وإحسانه. ولأننا عباد الله في فصل الشتاء، فإننا نقف اليوم بعض الوقفات اليسيرة حول هذه الأيام. الوقفة الأولى عباد الله، إن مجيء الشتاء وعودته إلينا يعني انقضاء عام كامل بفصوله المختلفة، وهذا يشعرنا بضرورة تذكر المصير المحتوم والنهاية الأكيدة التي تصير إليها كل المخلوقات. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فيا سعادة من استعد بالخيرات وقدم أمامه الأعمال الصالحات، ويا خسارة من فرط في عمره وضاعت عليه لحظات حياته وقتل أوقاته فراحت هباءً منثورًا. ومن الوقفات عباد الله التذكير بأهمية أن يحفظ المسلم عقيدته سالمةً صافية، وذلك بتجنب لعن الشتاء وسبه، حيث أن ذلك يؤثر على كمال التوحيد كما قرره أهل العلم. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. متفق عليه. والشتاء عباد الله، والشتاء جزء من الدهر، فربما تضرر العبد من جراء هذا البرد، سواء في نفسه أو ولده أو زرعه، فيحصل عندئذ الوقوع في المحذور من سب الدهر والشتاء. ومن الوقفات أيها المسلمون عباد الله، أن هذا البرد الذي ننزعج منه أحيانا، اعلم أنه نفس من أنفاس جهنم، وجزء يسير جدا مما في النار من العذاب والنكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي شدة البرد. وما ذلك إلا لتذكير العباد في الدنيا بنار الآخرة، ليتقوا ما يوردهم إياها ويأخذوا بأسباب النجاة منها. ومن الوقفات عباد الله، ما يحصل للعبد من المكاره التي تؤذيه ويجد منها الحرج والمشقة، ففي هذه الأيام يتأذى منه الناس من الرياح الشديدة الباردة التي تنغص عليهم حياتهم وتفسد معاشهم، فربما ترك العامل عمله ومصدر رزقه بسبب هذا البرد الشديد. فإن الشتاء، اعلم أن الشتاء إذا حضر اندحرت الحيوانات في جحورها ونفضت الأشجار ورقها، ولزم الناس بيوتهم يطلبون الدفء والسكون، ومن المكاره ما يحصل من الجهد والمشقة عند حضور صلاة الجماعة، خصوصاً صلاة الفجر، فالمصلي يحتاج إلى عزيمة قوية لمفارقة دفء الفراش وقطع لذة النوم واستغراقه، وهذا والله من التوفيق والإكرام للعبد. وإذا استحضر المؤمن هذه الكرامة العظيمة له عند الله تعالى هانت عليه مكاره الوضوء والاغتسال وبرودة الماء ونزع الألبسة الثقيلة وحسر الأكمام واستيعاب الأعضاء بالغسل، لا سيما من سكنوا البراري أو خرجوا إليها، وكذا هجر النوم والفراش لمناجاة الله تعالى. وهان عليه الخروج للصلاة في شدة البرد، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: ربي لا أدري. فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين المشرق والمغرب، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: في الدرجات والكفارات، وفي نقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه أحمد وصححه الألباني. فإذا استحضر المؤمن أن الملأ الأعلى في السماء يختصمون في إسباغ الوضوء على المكاره، علم قيمة إسباغه في شدة البرد، وود لو توضأ لكل حدث تحصيلاً لفضل إسباغ الوضوء في الشتاء. ومن المكاره عباد الله ما يحصل من جراء هذا البرد من أمراض وعلل كنزالات البرد والزكام والحمى ونحوها، وهي كفارات للعبد، فلا يضجر بها ولا يشتكي منها ولا يتسخط بسببها، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى، أي أنها أصابتها الحمى. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. وسواء أصابته أمراض البرد أو أصابت أطفاله الصغار فتألم لألمهم وسهر الليالي لأجلهم وتكلف في علاجهم، فهو على ألمه وسهره لأجلهم مأجور، وما أنفق في علاجهم مخلوف، فلا يضيع له شيء عند الله عز وجل ما دام صابراً لم يجزع وراضياً لم يسخط. ومن المكاره في الشتاء أيضاً كذلك كثرة النفقة على اللباس ووسائل التدفئة ونحوها، حيث أن توفير هذه الأشياء من الحاجات الملحة والنفقة على الأهل أعظم أجراً من جميع الصدقات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. ومن الوقفات عباد الله مواساة الفقراء والمحتاجين وبذل الإحسان لهم، وذلك أن فصل الشتاء يحتاج إلى مؤونة كثيرة من طعام وكساء، فيعجز الفقراء والمساكين عن تحصيل هذه المؤونة، تذكروا أيها الإخوة عباد الله، وأنتم تحسون بأذى البرد، تذكروا وأنتم مطمئنون في بيوتكم، مطمئنون بين أهليكم وأولادكم، تذكروا إخوانكم المستضعفين من الفقراء حولكم، ماذا قدمتم لهم من عون ومساعدة، وتذكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم. ومن الوقفات عباد الله أن الشتاء أقبل علينا ببرده ومطره وطول ليله وقصر نهاره، مما يجعل المرء يتساءل كيف يكون اجتهاده في عبادة ربه، وكيف يمكن للمسلم أن يستثمر أيام الشتاء ولياليه في جني أكبر قدر من الحسنات. ففي الشتاء يقصر النهار فيسهل عندئذ الصيام من غير مشقة تلحقه أو كلفة تحصل له من جوع أو عطش، وذلك لقصر نهاره مع برودة الجو فيه. ومن ثم فلا يحس الصائم فيه بمشقة الصيام التي يجدها في أيام الصيف. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إذا دخل الشتاء، يقول مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ولهذا جاء في المسند والترمذي وحسنه الألباني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. ومعنى كونه غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة. أما ليل الشتاء فلطوله كان فرصة ثمينة للقيام والتهجد والدعاء والاستغفار، حيث يتسنى للبدن أن يأخذ حظه الوافي من النوم، ثم يقوم بعد ذلك إلى الصلاة فيناجي ربه ويدعوه. ولهذا ولعل هذا أحد أسباب بكاء معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فإنه لما حضرته الوفاة جعل يبكي واشتد بكاؤه، فقيل له ما يبكيك؟ قال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ومن الوقفات عباد الله أن هذا الموسم فرصة عظيمة لترسيخ الإيمان في القلوب، فقدرة الله في تغيير الأحوال أمر عجيب، حر شديد ثم برد شديد، جفاف وقحط ثم مطر وغيث، كل هذا بقدرة الله تبارك وتعالى، بقدرة عجيبة وإحكام دقيق لا يمكن لبشر ولو اجتمعوا أن يحيطوا بذلك، فبقدرة من وقع هذا الأمر ومن الذي أذن به. اسألوا العلماء والخبراء، بل أهل الأرض قاطبة، من منكم فعل ذلك؟ لن تجد إجابة. اسألوا عظماء الدنيا، من منكم يقدر على ذلك؟ لن تجد إجابة من أحد مطلقا، إذ ذلك تقدير العزيز الحكيم. فالله جل وعلا هو الذي خلق هذه المخلوقات، وهو الذي صرفها، وهو الذي قدرها سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وما يجري في السماء والأرض من تغيرات هنا وهناك فهي بأمره سبحانه وتعالى، فحينما يذهب فصل ويأتي فصل بإذن الله، وحينما ترتوي أرض وتجف أرض فبأمر الله، وحينما تفتح السماء أبوابها بماء منهمر فبإذن الله، وحينما تمسك السماء ماءها فبإذن الله. فربنا هو قيوم السماوات والأرض، وهو مالك خزائن السماوات والأرض، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أيها المسلمون عباد الله، وفي هذه الأيام ينبغي أخذ الأهبة لهذا الفصل من العام، واتقاء برده وأخذ الحيطة في ذلك، والاستعداد له بأنواع الملابس والمدافع والأطعمة، وهذا من باب الأخذ بالأسباب التي هيأها المولى سبحانه لنا وأنعم بها علينا. روى ابن المبارك أن عمر رضي الله عنه كان يتعاهد رعيته إذا حضر الشتاء ويكتب لهم قائلاً: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعاراً ودثاراً، فإن البرد عدوٌ سريعٌ دخوله، بعيدٌ خروجه، وذلك من تمام نصحه وحسن نظره وشفقته على رعيته. عباد الله، وحيث يكثر في البرد إيقاد النار ووسائل التدفئة، فإن التحذير منها واجب، وكم وقعت من حوادث مأساويةٍ مفجعةٍ احترقت فيها بيوتٌ واختنق فيها الصغار والكبار بسبب التساهل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدوٌ لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وحتى لو كانت فحماً فإن له غازاً سامًا يقتل ويخرق. وأخيراً عباد الله، فإن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون فيها حرًا ولا بردًا. قال قتادة رحمه الله: علم الله تعالى أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي، فوقاهم أذاهما جميعاً، فقال سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً. ثم صلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم ربكم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.